وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الآيتين. وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. أخذ الله جل وعلا الميثاق على الذين أوتوا الكتاب على ألسن رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنهم أخذوا على أممهم أنبعث النبي محمد وهم أحياء فعليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه. وما المراد بالذين أوتوا الكتاب؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب قيل المراد بهم اليهود خاصة وقيل المراد بهم اليهود والنصارى وقيل المراد بهم كل من أوتي علم فعليه أن يظهر علمه ويبينه للناس. والروايات في هذا عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم يقول ابن عباس رضي الله عنهما وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس إلى قوله عذاب أليم يعني في انحاص وأشيع وأشباههما من الأحبار. هذا عن حبر الأمة وترجمان القرآن يقول فيها هم علماء اليهود بنحاس أحد علماء اليهود الذي سبق أن قال له أبو بكر اتق الله يا بنحاس وآمن فإنك والله تعلم أن محمد رسول الله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس قال كان أمرهم أن يتبعوا النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. عاهدهم على ذلك فقال حين بعث محمدا صلى الله عليه وسلم: صدقوه وتلقون عندي الذي أحببتم، آمنوا به ولكم الثواب عندي. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في التوراة والإنجيل أن الإسلام دين الله الذي افترضه على عباده، وأن محمدا رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأخرج ابن جرير رحمه الله عن سعيد بن جبير في الآية قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبي ميثاق الذين أوتوا الكتاب قال اليهود: ليبيننه للناس قال محمدا صلى الله عليه وسلم. وجاء عن قتادة رضي الله رحمه الله في الآية قال: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، لم يحدد أهل الكتاب من غيرهم، هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم علما فليعلمه الناس، وإياكم وكتمان العلم، فإن كتمان العلم هلكة، ولا يتكلفن رجل ما لا علم له به، فيخرج من دين الله فيكون من المتكلفين. كان يقال: مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ينتفع به، ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب. وكان يقال في الحكمة: طوبى لعالم ناطق وطوبى لمستمع واعٍ، هذا رجل علم علما فعلمه وبذله ودعا إليه، ورجل سمع خيرا فحفظه ورعاه وانتفع به. هذا الذي يروى عن قتادة رحمه الله أحد سادات التابعين. وأخرج ابن جرير عن أبي عبيدة قال: جاء رجل إلى قوم في المسجد وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: إن أخاكم كعبا يقرئكم السلام ويبشركم أن هذه الآية ليست فيكم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وأنت فقرأ له السلام وأخبره أنها نزلت وهو يهودي. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أعلم متى نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت وكعب على دين اليهودية قبل أن يسلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لا تجحدونه، لا تخفونه، تخفون العلم الذي عندكم. ماذا كانت النتيجة؟ فنبذوه وراء ظهورهم. نبذوه يعني طرحوه، ويعبر عن وراء الظهر بالشيء الذي لا يعبأ به ولا يهتم به. فنبذوه وراء ظهورهم. فعن الشعبي في قوله فنبذوه وراء ظهورهم قال إنهم قد كانوا يقرؤونه ولكنهم نبذوا العمل به. يعني نبذوه وراء ظهورهم ليس معناه أنهم ما كانوا يأخذونه ولا يقرؤونه، لا، بل كانوا يقرؤونه ويتعلمونه ويعلمونه أبناءهم، لكنهم لا يعملون به، وهم أخذ عليهم الميثاق أن يعملوا به. فثمرة العلم العمل. واشتروا به ثمنا قليلا، أخذوا طمعا وكتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني جحدوا ما عندهم من العلم بصفة محمد صلى الله عليه وسلم ليستمر لهم العطاء الذي يأخذونه من حطام الدنيا. فبئس ما يشترون. بئس العمل الذي عملوه، وهو أخذ الحطام وكتم العلم. أخذوا الحطام آثروه وكتموا العلم الذي عندهم عن محمد صلى الله عليه وسلم. بئس ما فعلوا. فبئس ما يشترون. عن مجاهد قال تبديل يهود التوراة، لأنهم سعوا في تبديلها وتحريفها والزيادة فيها والنقص. وأخرج ابن سعد عن الحسن البصري رحمه الله قال لولا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون عنه. لكنه يقول رحمه الله لا يسعني أن أكتمكم شيئا تسألونني عنه، لأن الله قد أخذ الميثاق على أهل العلم. وفي هذا دلالة على أن الحسن رحمه الله يرى أن الميثاق الذي أخذ على أهل الكتاب المراد بهم أهل العلم من اليهود والنصارى والمسلمين. وقوله جل وعلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني ما عملوه مما هو خلاف ما في الكتب وموهوه على الناس أو على محمد صلى الله عليه وسلم أو على عامتهم، ثم يسرون بهذا ويظنون أنهم فازوا وأنهم حصلوا على مرادهم. لا تحسبنهم بمنأى من العذاب، بل هم واقعون في العذاب لا محالة. لا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. في من نزلت هذه؟ قيل في اليهود وقيل في المنافقين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، قال سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتبوه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه، فكذبهم الله جل وعلا وأنزل فيهم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية. وأخذ ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال هم المنافقون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لو قد خرجت خرجنا معك، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا وكذبوا ويفرحون بذلك ويرون أنها حيلة احتالوها. وأخرج ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال هم أهل الكتاب أنزل عليهم الكتاب فحكموا بغير الحق وحرفوا الكلمة عن مواضعه وفرحوا بذلك وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فرحوا أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه، وهم يزعمون أنهم يعبدون الله ويصومون ويصلون ويطيعون الله، فقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا كفروا بالله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وأخذ ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا قال بكتمانهم محمدا صلى الله عليه وسلم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قال هو قولهم نحن على دين إبراهيم، يكذبون على العامة بأنكم على دين إبراهيم فاثبتوا عليه لتبقى لهم رئاستهم وسيادتهم ويأخذون مطامعهم الدنيوية التي يأخذونها من عامتهم. وجاء محمد بن ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه قال أن ثابت بن قيس قال يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت، يقول ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه شاعر النبي وخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما؟ قال نهانا الله أن نحب أن نحمد بما لم نفعل، وأجدني أحب الحمد يعني أحب أن أمدح، ونهانا عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال، ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا رجل جهير الصوت، فقال يا ثابت ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه بدخول الجنة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يزدرون أنفسهم ويحتقرون أعمالهم ويخافون على أنفسهم، فلما نزل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض الآية، جلس ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في داره يبكي وقال هلكت، نهانا الله عن رفع الصوت بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم وأنا جهير الصوت، صوتي رفيع بدون اختياري. وجلس في داره يبكي، فلما فقده النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فلم يجد خبرا، فكلف من يسأل عنه أهله، فذهب أحدهم إلى امرأته فسألها فقالت هو من نزلت هذه الآية وهو يبكي في البيت. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بهذه البشارة العظيمة، تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. وعاش حميدا رضي الله عنه بالثناء عليه، ومات شهيدا في قتال وحرب اليمامة، حرب مسيلمة الكذاب، استشهد رضي الله عنه وأرضاه. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الجنة لا بد وأن يقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني بمنع، والمفازة هي الأرض الفاضية المهلكة، وسميت مفازة قيل من باب التفاؤل أن من يدخلها يفوز بالخروج منها والسلامة، وقيل من باب أن من خرج منها فاز، يعني سلم من الهلاك. والمراد والله أعلم لا تحسبنهم بمفازة يعني ببعد من العذاب، بل هم واقعون فيه هالكون فيه. ولله ملك السماوات والأرض، هو المالك جل وعلا. وفي هذا رد على من قال من اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، فهو جل وعلا المالك الحقيقي لما في السماوات وما في الأرض، وهو على كل شيء قدير، قادر على إثابة المحسن بما يستحقه وزيادة، وقادر على عقاب المسيء جل وعلا، ولا يظلم ربك أحدا. وفي قوله تعالى والله على كل شيء قدير فيها بشارة عظيمة للمؤمنين المتقين بأن الله يثيبهم على تقواهم، وفيها تحذير وتخويف لمن عصى الله جل وعلا وخالف أمره بأن الله جل وعلا قادر على عقابه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ.
هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تتابعوه، فكتموا ذلك وتعرضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون اللطيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفة صفتهم، وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن
يعني وإن كانت الآية نزلت في أهل الكتاب فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن اتصف بمثل صفتهم من هذه الأمة ما له ما نالهم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأن معهم العلم ولم يعملوا به، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنهم كانوا يعبدون الله على جهل وضلال.
نعم. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
وهذه عامة في كل صاحب علم سئل عن علم فكتمه. من سئل عن علم فكتمه يعني جحد ما علمه ألجم يوم القيامة والعياذ بالله بلجام من نار. نعم.
وقوله تعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الآية يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيحين أيضا: المتشبع بما لم يعطي كلابس ثوبي زور. وقد روي أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس، فقال له: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعين. فقال ابن عباس: ما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الآيات.
ابن عباس رضي الله عنه قال: هذه الآية ليست في هذه الأمة، وإنما هي في أهل الكتاب. واستدل بالآية التي قبلها: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. فأخبر جل وعلا أنهم ليسوا بمفادة من العذاب لهذا الفعل السيء.
وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري
يعني أنهم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءوا إليه فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما، فأخفوا ما عندهم من العلم الحقيقي وقالوا شيئا كذب وزور، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنهم بهذا نجحوا في كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صدقهم، ويظنون أنه صدقهم فيما قالوا من الكذب، وأنهم نجحوا في تمويههم وكذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني من الكذب والزور، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني أنهم أجابوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة، كأنهم أخبروا بالحقيقة وهم أجابوا بالكذب والزور. لا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ليسوا بناجين من العذاب ولا بعيدين من العذاب، بل هم واقعون فيه. نعم.
وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من المنافقين في عهد أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا أحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الآية.
يعني لما حلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم، يظنون أنهم بهذا صاروا من أهل الأعذار، وأنهم ممن يحب الجهاد لكن ما تيسر له، وهم تخلفوا عنه وهو عن قصد، فيظنون أنهم بهذا حصلوا مرادهم، يعني أنهم يحمدون على تخلفهم وقد تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل نزلت في المنافقين الذين يفعلون هذا الفعل، إذا قدم النبي جاءوا واعتذروا إليه فسكت عنهم، وظنوا أنهم بهذا حصلوا على أو سمة الجهاد لكنهم تخلفوا العذر، فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تصلح أن تكون في الرد على أهل الكتاب الذين كتموا العلم، وعلى النصارى من أهل الكتاب، وعلى المنافقين الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في رغبتهم في الجهاد ولكنهم تخلفوا للعذر ويحلفون على ذلك، فكذبهم الله جل وعلا.
وقد روى ابن مردويه عن محمد بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن قيس الأنصاري قال: يا رسول الله، والله لقد خشيت أن أكون هلكت. قال: لما؟ قال: نهى الله المرأة أن يحب أن يحمد بما لم يفعل، وأجدني أحب المد الحمد. ونهى
يعني أحب أن يثنى علي، ما أحب الذم. نعم.
ونهى الله عن الخيلاء، وأجدني أحب الجمال.
يحب الجمال، كما قال الصحابي الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم في الكبر وحذر منه، قال: الرجل يكون يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق وعدم قبوله. نعم.
ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك، وأنا امرؤ جهير الصوت. فقال رسول
جهير الصوت يعني رفيع الصوت بدون اختياره، يعني تعود على رفع صوته رضي الله عنه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال: بلى يا رسول الله. فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسلمة الكذاب. وقول الله تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي لا تحسب أنهم ناجون من العذاب، بل لا بد لهم منه. ولهذا قال تعالى: ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء. فهابوه ولا تخالفوه، واحذروا غضبه ونقمته، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه، القدير الذي لا أقدر منه.
فيها البشارة والنذارة، فيها الرجاء والتخويف. البشارة للمؤمنين والتخويف والتحذير للكفار والمنافقين والفجار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.